أيها الناس، البيت الذي بلا صخب هو البيت السعيد، البيت المطمئن. وبالمناسبة تذكرت حديثا عظيما عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد، أن جبريل أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عند خديجة فقال: بلغ عني خديجة السلام، يعني من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: بلغ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الحديث صحيح، وعلى جبريل وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وبشر صلى الله عليه وسلم خديجة بذلك. قال أهل العلم: أما قوله بشرها ببيت في الجنة، فالبيت لأنها قامت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأحسنت القيام به وأبعدت عنه كل ضجيج وكل صخب وكل نصب، فجازاها الله ببيت في الجنة لا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فكان الجزاء في الجنة من جنس العمل في الدنيا، فهي صاحبة بيت وربت بيت، قامت بما يلزم عليها شرعا، حتى إن هي الوحيدة التي وقفت مع رسول الله عليه وسلم بكلامها العظيم القوي، لما خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه وقت نزول الوحي فقوت قلبه وشدت من أجله عليه الصلاة والسلام، وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فهنا عند هذه المسألة يقول: بشرها ببيت في الجنة. أولا تبليغ السلام من جبريل إلى سيدة خصلة وسلم له خديجة فيه استحباب تبليغ السلام للأخيار والأبرار والصالحين، ونقل هذه الرسالة من شخص لآخر، وتبليغ الرجل الصالح بلا ريبة المرأة الصالحة السلام عن طريق أحد أوليائها إذا كانت عابدة أو عالمة ونحو ذلك، أو قريبة كوالدة له. ومنها أن السلام هو أجمل ما يتهادى بين الناس، ولذلك تحيتنا إذا التقينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أجملها من تحية، وما أحسنها من عنوان، وما ألطف من شعار. لم نستخدم في لقاءاتنا في الإسلام إلا السلام عليكم. تلقى الإنسان في المستر، في المزرعة، في الطريق، في الجامع، في الجامعة، في النادي، في السكة، تقول: السلام عليكم. معناها: لك مني الأمان، لك مني العهد والميثاق ألا أؤذيك، أنا مسالم لك، إيمن على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك مني، أنا لن أؤذيك، أنا أعطيتك عهد شرف وميثاق السلام عليكم. فإذا قلت السلام عليكم أعطيته العهد فحرم دمه، وهو محرم من أول، لكن هذا تأكيد بالعقد أنك لقيته فعاهدته وعاقدته أنك لن تؤذى مني، السلام عليكم، مسالمة معك، سلام عليكم، أمن لك مني. فقال: بلغ السلام مني وبشرها. وفيها استحباب بشارة أهل الخير والفضل بالمقامات العالية والرفيعة من الثناء الحسن أو الرزق الطيب أو الفتح أو النصر أو الفرج أو المواهب الربانية أو العطايا الإلهية أو نحو ذلك. وبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو الدر المجوف الذي يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. هذه قصور أهل الجنة وغرف أهل الجنة. فبيت خديجة من در في الجنة، من در مجوف يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره، للجمال والحسن الباهر الذي يأخذ بالألباب. قال: من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو تشويش والضجيج بالصوت، فليس فيه صوت ولا تشويش ولا إزعاج. وأحسن البيوت التي ليس فيها صخب ولا مشاكل ولا غلط ولا صوت يرفع ولا إزعاج، هذه البيوت المطمئنة. فبيت خديجة لأن هدأت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنته وجعلته مطمئنا، بيتها في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، أي لا تعب، كما أنها راحت رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعب وساعدته وقت الأتعاب والأحزان، وخففت من روعه صلى الله عليه وسلم، هدأت من روعه وواسته صلى الله عليه وسلم وعزته في المواقف الصعبة. فبيتها جزاؤها في الجنة أنه لا نصب فيه لا تعب. هو في الجنة يكون لكم خلود بلا موت وراحة بلا نصب. فهناك الراحة حيث لا تعب ولا طلب رزق، حتى العبادات تسقط عن المؤمن وعن المؤمنة هناك، وتبقى بس فقط التسبيح كالنفس. فهنيئا لخديجة بنت خويلد، أسأل الله أن يجزيها على الإسلام خير الجزاء، ونصلي ونسلم على رسولنا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء آخر مع أسعد امرأة في العالم، وجزاكم الله خيرا.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير قصر للهلال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها المشاهدون الكرام، هناك كلمة تملأ الزمان والمكان، كلمة تملأ الجنان، كلمة ترفع مع الأذان تدوي بها الآذان، يعني هذه الكلمة هزت الكون، هزت العالم. من أجل هذه الكلمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار ومد الصراط ونصب الميزان. من أجل هذه الكلمة قامت غزوة بدر وأحد والأحزاب واليرموك والقادسية وحطين. من أجل هذه الكلمة دمرت الأرض 5 مرات لمن خالف هذه الكلمة، مرة بالطوفان، مرة بالريح، مرة بالرجفة، مرة بالصيحة، مرة بالعذاب. هذه الكلمة هي أول ما يدخل بها الداخل إلى الإسلام، وهي مفتاح باب الجنة، وهي المنجية، وهي الشافية، وهي الكافية، وهي التي إذا وضعت في الميزان ووضعت في كفة الميزان ووضعت السماوات 7 والأرضين في كفة، مالت هذه الكلمة بهذه السماوات 7 والأرضين 7. ما هي هذه الكلمة؟ هل عرفتموها؟ هل اكتشفتموها؟ هل سمعتم بها؟ هل حضركم الجواب الآن ما هي؟ إنها لا إله إلا الله. نسأل الله أن يثبتنا على لا إله إلا الله، وأن يحيي قلوبنا بلا إله إلا الله، وأن يعتق رقابنا بلا إله إلا الله، وأن يدخلنا جنات النعيم بلا إله إلا الله، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فإنها الفوز والفلاح، وهي المكسب والنجاح، وهي الغنيمة والصلاح، وهي الزاد والسلاح، وهي زاد الرواح إلى تلك المنازل الفياح. إنها ملخص رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هي لا إله إلا الله التي إذا قالها المكروب واستحضر معناها فرج الله عنه كربته. والكلمة هذه إذا قالها العبد قال لا إله إلا الله، يقول الله صدقت، لا إله إلا أنا. موسى عليه السلام قال يا ربي، وهو كان يكلم الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وناجيك. ومعنى كلام موسى يطلب من ربه سبحانه أن يصطفي له كلمة وأن يرشده إلى كلمة يناجي الله بها، يدعوه بها، يخاطب رب العزة بها، يسأل حاجته بها، ترضي الله عز وجل، تكون أحب الكلام إلى الله. قال الله يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات 7 والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فسبحان الله، ما أعظم الكلمة لمن تدبرها ووعاها وصدق بها وبأثرها. ولا بد أن يصحبها الحب لها والاعتقاد الجازم بها واليقين التام والصدق في قولها ولزوم المحبة والاتباع والعمل بمقتضاها ونفي والتبرؤ من ما يضادها من الشرك والأنداد ونحوه. لأن معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبودية إلا الله، وليس له شريك سبحانه وتعالى، ولا نديد ولا ضديد. فيا أيها الإخوة، اعمروا الزمان والمكان والجنان بهذه الكلمة، قلوها كثيرا، رددوها، عودوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. أعرف من الصالحين من يقولها في اليوم 1000 مرة، ومن يقول 2000 إلى 10,000 إلى أكثر من ذلك. بل إن بعض من ألف في السير والأخبار ذكر أن بعض العباد الكبار كان يقولها 70,000 مرة وكيل 50,000 مرة. ولو نحن اقتصدنا في الكلام والفاضي والهذيان والسواليف الفارغة وصرفناها في لا إله إلا الله ورددناها على ألسنتنا وشرحنا بها صدورنا كنا وجدنا والله الأمن والسكينة والراحة. هنيئا لمن قالها، يعني هنيئا لمن نطقها، والله إن غنيمة أن تقولها ولو مرة من العمر، والله إنك تكون أحوج الناس إليه يوم العرض الأكبر، يوم لا مال ولا دراهم ولا دنانير ولا مناصب ولا شهرة ولا قرابة، فتأتي لا إله الله في بطاقة مكتوبة في بطاقة فتوضع في كفة وسجلات الذنوب في كفة فتطيش السجلات وترجح لا إله إلا الله فيدخل صاحبها جنات النعيم. إنها الكلمة التي يعتق بها الرقاب، وهي الكلمة التي تعادل الأموال، وهي التي أغنى من كنوز الدنيا، وهي المنقذة بإذن الله والمنجية في السكرات والمثبتة لصاحبها على الصراط والمانع له من العذاب والمحرز له من العقاب والفاتحة له أبواب الجنات جنات النعيم. فالله الله في قولها وفي الصدق في قولها وفي تدبر منطوقها وفي تكرارها دائما أبدا. رطبوا بها ألسنتكم، أحيوا بها قلوبكم، أعمروا بها مجالسكم، فلا إله إلا الله نسأله أن يثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاه بلا إله إلا الله.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها المؤمنون والمؤمنات، هناك قلوب اشتاقت لجنات النعيم، سافرت تريد ما عند الله عز وجل، ملت الدنيا يعني زهدت في الدنيا، جاءها الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق أن هناك جنات تجري من تحت الأنهار، هناك خلود بلا موت، شباب بلا هرم، صحة بلا سقم. فسافرت أرواحهم وهم في الدنيا، هم بأجسامهم هنا ولكن قلوبهم هاجرت، انتهت، سافرت، ارتفعت، حتى يقول أحد الشعراء: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو خير بين البقاء والموت قلب الرفيق الأعلى، يريد المرافقة هناك عند الواحد الأحد جل في علاه في الفردوس الأعلى. وقد صنع الصحابة بطولات في حياتهم رضوان الله عليهم وهم يشتاقون لجنات النعيم، يقول أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم: أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا طلب الزاد وطلب المرافقة من رسول الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ربيعة بن مالك الأسلمي عرض عليه صلى الله عليه وسلم حاجة، قال: تريد شيء؟ يعني هل يعينه في زواج، يقضي دينه، يريد عطية، يريد هدية؟ قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ هل أنت مصمم على ذلك؟ هل أنت عازم جازم؟ قال: هو ذاك. فأخبره صلى الله عليه وسلم بالزاد، وأخبره صلى الله عليه وسلم بما يستطيع أن، قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. وفي بعض الألفاظ: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ومعاذ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أريد مرافقتك في الجنة. وفي لفظ آخر: من نجاه يا رسول الله؟ يعني ما هو النجاه؟ وقال، وفي لفظ الترمذي أن معاذا قال: يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. وانظر إلى أسئلتهم العظيمة القوية، لم يسأله مالا ينقطع أو دارا تهدم وتخرب، سأله شيء من البقاء والمجد والخلود. قال: أريد عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فوصف له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ووصف له صلى الله عليه وسلم قيام الليل والصدقة، ثم قال: لا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الآن عقبة بن عامر لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأله عن طريق الجنة، قال: من نجاه؟ يعني نجاه من النار، وإذا نجا من النار دخل الجنة. قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فكانوا يحرصون رضوان الله عليهم عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزلفى عند الله والقرب منه سبحانه وتعالى، ويسألون الأعمال التي تقربهم. أحدهم يقول يا رسول الله دلني على عمل، لأن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل، يعني أشدني لعمل أتشبث به، يعني تمسك به. هذا السائر شيخ كبير أتى على عصا قد احدودب ظهره وشاخ وشاب رأسه ورق عظمه، يعني يشرع الإسلام كثيرة ما يستطيع الإنسان يأتي عليها، أن يكون صائما قائما مجاهدا منفقا أبدا، لأن أبواب الجنة ثمانية على حسب استعداد الناس ومواهب الناس. بعض الناس يفتح عليهم في الذكر، بعضهم في الجهاد، بعضهم في العدل، بعضهم في الإنفاق، بعضهم في العلم، فهي مواهب. يقول سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم، فقال دلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا العمل أول يناسب هذا الشيخ الكبير أو المريض الكبير العاجز، حدث لسانه يا إخوة. ثم إن الذكر أفضل عمل، كما أفتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قال سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وانظر لطف العبارة في قول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطب يتحرك ليس بجاف ولا يابس، كما تجد ألسنة كثير من الناس إما في غيبة أو نميمة أو سخرية أو كلام فارغ فاضي هذيان في أمور الدنيا وأخبار الدنيا ومشكلات الدنيا، لكن هناك قليل كوكب خالص من المؤمنين والمؤمنات، ألسنة دائما مسبحة مكبرة مهللة مصلية على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغفرة دائما رطبة من ذكر الله. ألا أن يوصيكم أن تحيوا هذا اللسان بذكر سبحانه وتعالى. إذا سكت الناس فتكلموا، إذا الناس خاضوا في أمور الدنيا فأنتم احفظوا أوقاتكم بالذكر والتسبيح والتهليل، أن الله أن يقبل منا ومنكم وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها الأخيار المشاهدون الكرام، الثقافة النقية تأتي من أن تكون المعلومة صحيحة، ولذلك سبيل سعادة الرجل والمرأة أن يكون ما يقرؤون من قصص من معلومة من ثقافة من فكر يصب في التفاؤل وفي الخير وفي السعادة وفي الفضيلة، لأن أحيانا بعض البرامج ترى تشاؤمية، بعض الجلساء، بعض الكتب، بعض الندوات تدعو للإحباط وللإفلاس. وأنا رأيت من بعض الإخوة من شاهد مسرحية أو شاهد رواية أو قرأ رواية أو قرأ قصيدة فعاد بالإحباط من الحياة، لأن أصلا نحن أصل حياتنا هي مبنية على التفكير الذي يدور في أذهاننا، كما يقول ديل كارنيجي حياتك من صنع أفكارك أصلا. فبقدر ما يفكر الرجل تجده إما سعيد وإما شقي، إما مسرور وإما مهموم، هي أصلا كل معلومة هي فقط إشارة في الذهن للإنسان أنك سعيد يصير سعيد، وللحياة متقارب يعني، وإشارة أحيانا يقول ترك شكي فيصير شكي. تجد بعض التجار الآن موهم نفسه أنه شكي فتجده مهموم مغموم، وبعض الفقراء عنده معلومة أنه سعيد فتجده في المزرعة يضحك ويبتسم أنه سعيد. فهي أصلا هي كل اعتقادات، هي أصلا كل معاني قلبية. فلذلك أدعو إلى تنقية الثقافة وتنقية قصصنا، كما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. عندنا في الشريعة الإسلامية من القصص الراشد والمواعظ الربانية والروايات الصحيحة يعني ما يغنينا الله به أخوه عن القصص الذي يخرج بالإنسان. ترى القصص العالمي أنا طالعت روائع القصص العالمي، صحيح في قصص جذابة وفي جميل، لكن أكثر كذب، أكثر مبني على الخيال، وأكثر مبني على نسج الذهن ليس له أثر في الواقع، وأحيانا يخرج الإنسان من واقعه، وأحيانا في مغامرات بوليسية في بعض القصص، وفي قصص تعلم النهب والسرقة والاحتيال والكيد. أنا قرأت مثلا آخر ما قرأت كتاب اسمه كيف تمسك بزمام القوة لروبرت جرين. أنا قلت سيصلح هذا الكتاب أن يسمى كيف تكون خبيثا، لأنه يعلمك المكر ويعلمك الكيد ويعلمك الاحتيال ويعلمك كيف تتربص بالآخرين ويعلمك كيف تتآمر عليهم وتوقعهم ويعلمك كيف تصل إلى المنصب بأقرب الطرق حتى ولو كانت طرق يعني فيها لعبة وفيها كيد وفيها مكر. وبعدين يقول لا تراعي الأشياء الأذواق العامة والأعراف وفعل الفعل أهم شيء أن تشتهر به ولو كان سيئا، إنما أن تصل وحاول أن تختم وحاول أن تظهر بوجه غير آخر حتى تكون دبلوماسيا ماكرا داهية. هذا هو الكيد، هذا هو المكر الذي نهانا عنه الإسلام. فأنا أنصح من أراد الثقافة الحقيقية أن يتناولها من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبما يوافق أهل العقول وأهل الذائقة العالمية وأهل الفطرة السوية، فإن في العالم عقلاء عندهم ذائقة سوية، عندهم طبيعة راشدة، عندهم فطرة يعني سليمة، فتجدهم يكتبون كلاما صحيحا راشدا. أما أنك تفاجئ بعض الكتب في الميدان تعلمك كيف تحتال على زملائك، كيف تكون يعني نمسا في المجتمع، كيف تكون ثعبانا، كيف يمكن أن تختل الناس حتى يعلمك أخلاق الثعلب وكيد الثعلب ومكر الثعلب، هذا ليس في الإسلام. الإسلام ما في مكر، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الإسلام ما في كيد، كيد بالأعداء. أما المسلمين فهم ينبغي أن تحملهم السلام، المحبة، النية الصادقة، النصح لهم، الشفقة بهم، وأنك لا تصل إلى أغراضك بطريق محرم، لا يجوز، لا بالرشوة، لا بالكيد، لا بالتربص، لا بالمؤامرة. فوصيتي أن يعني للجميع على مثلا قصص أجاثا كريستي التي تعلم الخداع والجريمة والسلب والنهب، منتشرة الآن في مجالس كثير من الفتيان والفتيات، ويعجبون بها ويرون أنها يعني أنها قد حققت يعني رواية عالمية. نحن لا، أنا أدري أن السبك الفني موجود فيها وأن الحبكة موجودة وأن الجمال يعني فيها يعني جمال لفظي، لكن المقاصد ليست صحيحة، المقاصد خطأ، المقاصد باطلة، المقاصد تهون الانحراف، تهون الجريمة عن الناس. فينشأ الناس بحسب ما اطلع من الكتب. ترى الإلحاد هو ثقافة طالعها الساقطون والتافهون فألحدوا، والإيمان ثقافة وكلمة راشدة طالعها المؤمنون فآمنوا. القرآن كلام، الحديث كلام، الكفر كلام. قال سبحانه وتعالى: وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ويدخل الإنسان في الإسلام بكلمة، وقد يخرج من الدين بكلمة، وشهادة لا إله الله كلمة، الكلمة الطيبة هي لا إله الله وكلمة التوحيد. فلا يقول أحد أن مسألة اللي أقرأ مجرد كلام في كلام، لا، هي ثقافة توصلك إلى عمل، إلى إرادة، إلى عمل، إلى اعتقاد، إلى حياة. فأرجو أن ننظف ذاكرتنا من كل ثقافة مشوهة منحرفة، عسى الله أن يرشدنا لأقوم سبيل لاتباع الكتاب والسنة.